الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب اللعان في الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد ابن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم تره سودة قط. وهذا الحديث فيه هذه القاعدة العامة أن الولد للفراش. قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، أي لصاحب الفراش. والمراد بالفراش الزوجة أو الأمة، فالولد للفراش أي ينسب لصاحب الفراش، أي ينسب للزوج إن ولد من زوجته، أو ينسب للسيد إن ولد من أمته، فالولد للفراش. والنسب له طرق في إثباته، فمن جملة طرق إثبات النسب الفراش لهذا الحديث لقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. فإذا ولد ولد من زوجة فينسب إلى زوجها، أو من أمة فينسب إلى سيدها، ما لم ينفه الزوج أو السيد بلعان. فإذا لم يحصل النفي بلعان فالولد للفراش كما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنسب يثبت بالفراش، ويثبت النسب بالاستلحاق، فإذا استلحق رجل ولدا ونسبه إلى نفسه وقال: هذا ولدي، فيلحق به ما لم ينازعه منازع، فإن نازعه منازع فينظر بعد ذلك إلى البينات فيثبت النسب بالاستلحاق. فإذا قال رجل: هذا ولدي، وليس هنالك من ينازعه، فينسب إليه بالاستلحاق. وإن كان كاذبا فأمره إلى الله عز وجل، لكننا لا ننظر في هذا الأمر إذا لم تحصل منازعة، ويثبت النسب بذلك. وإثبات الأنساب من مقاصد الشريعة، وثبوت النسب بالفراش وبالاستلحاق متفق عليه بين العلماء، وهكذا مما يثبت به النسب البينة. فمن كانت عنده بينة وأقام البينة على أن فلانا من أولاده فالبينة مقبولة ويلحق به، وهكذا
ثبوت النسب البينة أمر متفق عليه. والأمر الرابع مما يثبت به النسب القيافة، وهو أن ينظر إلى الشبه، وقد قال بها جمهور العلماء ونازع آخرون، يأتي الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل في الحديث بعد هذا. إذن النسب يثبت بأربعة أمور: بالفراش والاستلحاق والبينة، وهذه الثلاثة متفق عليها بين العلماء، والرابع القيافة وهي محل نزاع، لكن أكثر العلماء على الأخذ بها، ويأتي الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل. وهذا الحديث في إثبات النسب بالفراش لقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. والزوجة تكون فراشا أو متى تكون الزوجة فراشا، هذا مما تنازع فيه العلماء، فقال بعض العلماء تصير فراشا بنفس العقد وإن لم يجتمع بها، بل لو تزوجها وعقد عليها في مجلس العقد وطلقها في نفس المجلس فهي فراش له، وهذا مذهب أبي حنيفة. والمعنى أن هذه المرأة لو تبين بعد ذلك أنها صاحبة حمل فهذا الولد يكون لهذا الزوج أو لهذا الرجل الذي كان زوجا، لأنها صارت فراشا له بمجرد العقد حتى ولو كانت بالمشرق وهو بالمغرب، وتم العقد بينهما ولم يجتمع قط، ثم حملت فهي فراش له والولد للفراش. وهذا من عجائب الأقوال، مذهب أبي حنيفة من عجائب الأقوال. أي نعم، وهو مذهب شاذ شذوذا ظاهرا بينا. والقول الآخر لأهل العلم أنها تصير فراشا بالعقد مع إمكان الوطأ، أنها تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطأ، وهذا مذهب الجمهور، تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطأ، وإن لم يتحقق الوطأ، لكن إذا كان الوطأ من الأمور الممكنة فيكون فراشا. أما إذا كان الوطن لا يمكن، كأن تكون في المشرق وفي المغرب أو في بلد وهي في بلد آخر ولم يجتمع أبدا، أو أنه عقد بها في المجلس وطلقها في نفس المجلس، فلا تكون فراشا لأن الوطن في مثل هذه الصور لا يمكن. أما إذا كان الوطأ من الأمور المحتملة والممكنة فتكون فراشا في مذهب الجمهور، فإذا حملت فالولد للفراش، إلا إذا نفاه بلعان، هذا شأن آخر، كلامنا من حيث الأصل أنه يكون للفراش، فإن أراد أن ينفي الولد فيحتاج أن إلى نفي، نعم أن ينفيه بلعان في مذهب الجمهور. نعم. فإذا عقد الرجل على المرأة ولم تزف إليه، هي ما زالت في بيت أهلها وهو في بيته، لكنهما في موضع واحد في بلد واحد، وحصول الوطأ من الأمور الممكنة لا وليس من الأمور المحالة، فإذا ما حملت فالولد للفراش على مذهب الجمهور. القول الثالث لأهل العلم أن الزوجة لا تكون فراشا إلا بتحقق الوطأ إذا حصل العقد ونعم وتحقق الدخول، ما هو الوطأ؟ وتحقق الدخول. فإذا عقد الرجل على امرأة ودخل بها بمعنى أنه خلا بها فتصير فراشا، وإذا ما جاءت بولد فالولد للفراش. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الإمام أحمد أشار إلى هذا القول في بعض الروايات. وهذا هو القول الذي يظهر صحته إذا عقد عليها وثبتت الخلوة، فهنا يكون الولد للفراش. أما عقد عليها هي في بيتها وهو في بيته وما اجتمع أبدا فيقال الولد للفراش، ومتى كانت فراشا؟ والفراش كناية عن الجماع والدخول والوطأ، فالمرأة تدخل في مسمى الفراش لأنها تفترش، وهكذا الأمة بمعنى أنها تجامع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلوة مظنة الجماع، فإذا ثبتت الخلوة فهي مظنة الجماع، فحينئذ تصير فراشا. ويتنزل هذا الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، فالذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وأشار إليه الإمام أحمد هو القول الذي تظهر صحته وقوته. وبين على هذا إذا لم يحصل، لم تثبت الخلوة بين الرجل وبين زوجته وحملت ونفى الزوج هذا الولد، هل يحتاج إلى لعان أو لا يحتاج؟ على مذهب الشيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة القيم هل يحتاج إلى لعان؟ هنا لا يحتاج إلى لعان، لأنه لم يثبت الولد له بأمر شرعي، فإنه يثبت بالفراش كما عرفنا وببقية الأمور، وهذه الأمور لا تستقيم في هذه الصورة. نعم لا تستقيم في هذه الصورة، فلم يثبت أن الولد له وما في شيء يقوي الإثبات حتى يحتاج إلى نفي، فالأصل أن الولد ليس له فيكفيه النفي. لكن إذا قلنا أن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد مع إمكان الدخول، فهنا يقال له ليس لك أن تنفي هذا الولد من زوجتك إلا بلعان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش. عرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن الزوجة تصير فراشا بالعقد مع الدخول المحقق، وأن هذا أصح ما يقال. بقى الأمة متى تصير فراشا؟ الذي عليه أكثر العلماء أنها تصير فراشا بالوطأ. ومن علماء المالكية من ذهب إلى أنها تصير فراشا بمجرد التملك، وهذا قول شاذ، والصحيح ما عليه أكثر العلماء أنها تصير فراشا بالوطأ، وهو مجرد الشراء والتملك. فإن الرجل قد يشتري الأمة من أجل المتاجرة، يشتري ويبيع، وقد يشتريها من أجل الخدمة أو غير ذلك من المقاصد، فلا تكون فراشا إلا بالوطأ. فإذا اتخذها للوطأ ووطأها فتكون فراشا في مذهب جمهور العلماء. وشدد أبو حنيفة في هذه المسألة وذهب أن المولود الأول لا تصير به أو لا ينتسب إلى السيد بالفراش، يعني إذا وطأ السيد زوجته، إذا وطأ السيد أمته فأنجبت، فهذا الولد لا ينسب إليه بالفراش، فلا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، لكن له أن يستلحقه فيثبت له بالاستلحاق لا بالفراش. وأما المولود الذي بعد ذلك بعد الولد الأول فيثبت له بالفراش، وهذا تفصيل ليس له أساس وليس له مستند إلا الرأي المحض. إذن ما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح أن الأمة تصير فراشا بالوطأ، وأما الزوجة فتصير فراشا كما عرفنا بالعقد مع الدخول المحقق. في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام، وكل واحد أدلى حجته، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فحجة سعد الشبه، أن ذلك الغلام يشبه أخاه عتبة، قال انظر إلى شبهه. والشبه موجود ولا غير موجود؟ موجود، فهذه حجة سعد، احتج بالشبه. وقال عبد ابن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، وعبد ابن زمعة احتج بالفراش، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع النبي عليه الصلاة والسلام الحجتين، حجة سعد بن أبي وقاص وهي الشبه، وحجة عبد ابن زمعة وهي الفراش. قالت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فوجد الشبه الذي قاله سعد، فقال هو لك يا عبد ابن زمعة. فلم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالشبه وأخذ بالفراش، ف فدل ذلك على أن الشبه لا يؤخذ به إذا عارض الفراش، وأن ثبوت النسب بالفراش مقدم على الشبه. والقيافة التي ذكرناها بما يثبت بها النسب هي من آخر الأمور، فإذا عورضت بما هو أقوى منها فيقدم الأقوى. نعم، إذا عورضت، ما هي آخر الأمور، لكن إذا عورضت بما هو أقوى منها أخذ بالأقوى. والفراش أقوى من الشبه، فلهذا إذا تعارض الشبه مع الفراش فالحكم للفراش، فإن هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو لك يا عبد بن زمعة، فجعله له. ويصح أن يقال يا عبد بالبناء على الضم، ويصح أن يقال يا عبد بالفتح من قبيل الاتباع، والمعنى أنه يأخذ الفتحة التي في الإبن فيشاكل الإبن بالفتحة فيقال يا عبد ابن زمعة، أو يا عبد ابن زمعة. قال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال وللعاهر الحجر، والعاهر هو الزاني. وللعاهر الحجر، قال بعض العلماء المراد بذلك الرجم، الولد ينسب للفراش، وأما العاهر الزاني فله الحجر، أن يرمى بالحجر ويقام عليه الحد. وقال آخرون المراد بذلك الخيبة له، أي الخيب لا ينال إلا الخيبة، فيقال للعاهر الحجر، أي للعاهر الخيبة لا ينال مطلوبه، وإنما المراد بذلك ينال الخيبة. والسبب في ذلك أنهم قالوا العاهر قد يكون محصنا وقد يكون بكرا، والحجر إنما يكون في حق الزاني المحصن، والأنسب أن يحمل الحديث على أعم المعاني، فيقال ولد الفراش وللعاهر الحجر سواء كان محصنا أو كان بكرا. فالعاهر له الحجر، أي له الخيبة، سواء كان محصنا أو كان بكرا. لكن إذا قلنا المراد بقول الحجر أي الرمي بالحجر، فإن نخص العاهر بالمحصن، والعاهر قد يكون محصنا وقد يكون بكرا، والبكر لا يرمى بالحجر. فلهذا قالوا المراد بقوله وللعاهر الحجر أي لا ينال إلا الخيبة، كما يقال له التراب، أي لا ينال شيئا، ينال الخيبة. فهكذا يقال له الحجر، أي لا ينال مقصوده وإنما ينال الخيبة. قال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث ونتم بقيته بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى التوحيد.